التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر برنامجكم الإذاعي الأسبوعي برنامج التاجر، واللي يأتيكم عبر هذه المحطة الإذاعية المتميزة دائما الإذاعة الأولى. نسعد دائما بأن نرافقكم في كل يوم أربعة من خمس إلى ستة المساء عبر هذه الساعة، واللي نسعد من خلالها باستضافة الضيف نبحر وياه في عوالم التجارة والاقتصاد، وناخذ شيء من الماضي وشيء من الحاضر، ونتعلم من خلال هذه الحوارات الشيء الكثير فيما يتعلق بإنشاء المشاريع التجارية والاقتصادية على مستوى دولة الإمارات. ودائما يكون عندنا تجربة وطنية رائدة بحكم أن هذه الإذاعة هي إذاعة تراثية إماراتية، فنحن نبحث عن هذه التجربة الإماراتية الغنية ونحاول أن نسلط عليها الضوء من خلال هذا البرنامج، برنامجكم التاجر مستمعين الكرام. نسعد اليوم أعزائي المستمعين بأن ضيفنا هو السيد حمد حسن العوضي، نائب الرئيس لمجموعة مجوهرات العوضي وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي. حياك الله يا بعوشة.
الله حيك ويبديكم إن شاء الله.
مسي عليك بالخير بداية، وسعداء بتواجدكم بيننا في هذه الحلقة.
الشرف لي طال عمرك، وأشكرك على الدعوة أن نقدر نفيد المستمع ولو ببسيط بشيء بسيط من تجربة حياتنا.
ما يمنكم إلا الزين إن شاء الله. أخوي حسن، طبعا أنت من الناس اللي نشأت في كنف أسرة تعنى بالتجارة وتعنى بالمشاريع التجارية، تحدثنا عن هذه المجموعة، مجموعة العوضي، وتحدثنا عن تاريخ الوالد في هذا المجال، مجال التجاري.
في البداية مجموعة العوضي التجارية مجموعة مقرها في أبوظبي، عندها أنشطة أيضا في إمارة أبوظبي والشارج دبي والشارجة والعين. المجموعة مجموعة تجارية تتركز على تجارة التجزئة بشكل عام، خاصة في مجال المجوهرات والسلع الثمينة. أيضا هناك بعض الأنشطة في مجال الأقمشة ومجال أي صيدلة بيع الأدوية، يعني فارماسيوتيكلز، وأيضا العقارات والأسهم كمحفظة عائلية. أنا شخصيا الجيل الثاني في هذه المجموعة. الجيل المؤسس كان الوالد، أسس المجموعة هذه مع خالي في نهايات الخمسينات كمحلات في السوق القديم في عمارة أبو ظبي. كان في البداية يعني ما في أي أقدر أقول بمعنى المحل الموجود حاليا باسم معين بنشاط معين، الأمور يعني تجارة عامة
بسيطة
يعني فيها يباع من شيء من ملابس، من مواد غذائية، من ملبوسات، من حاجات يومية للإنسان. فكان ببداية كذا
عندك كان موجود في هذا السوق.
أي دكان موجود يعني كان في أول سوق في إمارة أبوظبي اللي كانت السوق القديم حاليا، مو بالسوق السوق القديم الأول، بعدين تم السوق القديم الثاني، بعدين دمجوا السوق الجديد، الحين السوق المركزي. السوق القديم الأولي كان عبارة عن سوق سعف بسيط جدا. من بعدك السوق الرسمي اللي كان السوق القديم اللي بنوه، من بعدك كان ضموا لي السوق الجديد. تأسيس المجموعة كان في البداية بين الوالد وخالي عبد الله حسين خنجي. تم تأسيس محل تجاري وفي بيع محتاجات الناس، ما شيء معدد يعني. ومن ثم بعد ما تطورت الأنظمة وتطورت التشريعات إلى آخره، تم توسيع هذا المجموعة من فرع إلى فرع آخر، أيضا في مجال الأقمشة. ففي بدايات نهاية السبعينات بداية الثمانينات تم توجه الوالد إلى التركيز على مجال المجوهرات والذهب. والفرع الثاني من العائلة الخالي دخل في مجال الأقمشة وتركز فيه، وتم فصل الشراكة هذه بينهم.
صار انفصال. وما شاء الله حتى مجموعة عبد الله خنجي من المجموعة المعروفة في هذا المجال، مجال تجارة الأقمشة. الانتقال من مسألة العمل في هذا المجال، مجال المجوهرات، إلى المجالات الأخرى ما شكل تحدي للوالد في البدايات؟ وما أدري إذا أنتم رافقتوه في هذه الفترة.
طبعا احنا يعني أنا كنت يعني مغترب فترة طويلة في أمريكا تقريبا 9 سنوات. كنت أحضر في الدراسة في البكالوريوس وماجستير الأول ماجستير ثاني. فكان أكبر شيء كان في الأساس كان المجوهرات. من ثم رجعنا كان هناك التوسع اللي حصل في هالفترة من بعد ما رجعت من أمريكا، لماذا لا ندخل في أسواق أخرى فيها مكسب يعني. وتقريبا يعني تقدر تدرس الواقع لتجارة المجوهرات، هي تعتبر في قمة الهرم. يعني مش من أولويات أو الاحتياجات الناس. هناك أشياء أولويات أساسية. اللبس أساسية مثلا الغذاء، اللبس، الأدوية إلى آخره، تعتبر من أساسيات الإنسان أكثر. وطبعا اختلاف يعني تغير الذوق العام للناس، يمكن حاليا قبل كان الذهب هو السلعة الأساسية للهدية، مثل ما يقولون هي خزينة وزينة مثل ما يقولون. فهي كانت اللي هي السلعة الأساسية، تبى تهدي حد أعطي قطعة ذهب، تبى تمتلك شيء خلي عندك قطعة ذهب، تبى تتزوج اشتر ذهب. فحاليا يمكن قد يكون زجاجة عطر أو شنطة ماركة إلى آخره، تغيرت المفاهيم للناس. فأنت لازم بعد تواكب الذوق العام للمستهلك. مثل النقطة اللي تفضلت فيها أستاذ أحمد، القطاع الخاص يعني يعتمد ما أقول 100% 200% على ذوق المستهلك. أنت يعني ممكن تبيع سلعة في محلك أو في تجارتك أنت مستحيل تلبسها أو تقتنيها، ولكن في طلب شاري أنت توفر. يعني مش كل واحد تاجر يشتري من محله، ويمكن ما يستخدم حتى 1% من البضاعة اللي عنده، ولكن هذا هو المرغوب، هذا اللي لازم أنا أوفره. وفهم المتعامل، فهم المستهلك، الخدمة، خدمة ما بعد البيع، التواصل مع هذه اللي يعني مفاهيم اللي حاليا حتى في يعني سمو الشيخ محمد بن راشد يعني يفرضها ويغرسها في القطاع الحكومي، إن إحنا هدفنا كقطاع حكومي نتعامل بعقلية القطاع الخاص بالوصول إلى المستهلك، الوصول إلى المتعامل يعني في النهاية
ونرضي هذا المتعامل.
لأن حتى لو أنت عندك سلعة المتعامل مجبور إنه يزيد مثلا دائرة معينة يخلص، لأنه ما في أي أو حكر
صحيح.
بس ولكن بعدك أنت تشتغل كقطاع خاص توصل الخدمة لباب بيته، للتليفون، لكل التطبيقات الذكية اللي حاصلة. فهذه هي الفكرة إن الوصول ورضا المتعامل.
طلعت من المجوهرات، أول مجال دخلت فيه كان الأقمشة بعد المجوهرات ولا؟
نعم، أول مجال كان تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة. وطبعا الزي الوطني، الشيلة والعبا وتصاميمها، كان هذه وكان هذه آخر يعني زي الوطن شمال الشباب أو النساء والرجال، وأيضا الأقمشة كان هذا أول مجال. ثاني مجال دخلنا فيه مجال الصيدلة، هو مجال جديد حاليا تقريبا صار له 3-4 سنوات دخلنا فيه. بس في نفس الوقت هناك أيضا مجالات أخرى مثل العقار، الأسهم. هذه تعتبر يعني مش مجال كور أو مجال أساسي، ولكن مجال استئماني أو استثماري للعائلة.
للعائلة. ونحن يعني نشوف هذا الشيء دائما في خلينا نقول في دورة الحياة التجارة عند الإنسان، يبدأ في مجال معين خدمات أو سلع، مع الوقت يكون له رأس مال يمكن يستثمره في مجال ثاني، لكن يخصص جزء من العوائد في الاستثمار في العقار أو في الأسهم. شو السبب في ذلك؟ هذا دائما تلقاها خلينا نقول سمة طاغية على الجميع في فيما يتعلق مسألة التجارة.
شوف طال عمرك، أساس أي تاجر ناجح أو أي رجل أعمال ناجح أو حتى على مستوى موظف الحكومة، دائما أقول نوع. التنويع هو أساس الكون نفسه. الناس أجناس وأشكال وألوان وطبائع، فأنت تنوع. فمثل ما قلنا، تضع السلة البيض كله في سلة واحدة. فتكمن الاستراتيجية هذه خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاقتصادات اللي في المنطقة، إنه يغلب عليها مثلا العقار كدرجة أولى من الائتمان. ثاني شيء السوق الأسهم، يعني معنا موجود عندنا صار فترة، ولكن بعد السوق حديث يعني شركات المساهمة العامة مش قديمة جدا. تغلب عليه هذه كمحفظة استثمارية في مثل ما يقولون في في في
تساند
التجارة هذه. ولكن التركيز والتطوير على مدخل الرزق والأساسي مثلا في كثير من الشركات العالمية واجهتها تكون شيء معين. نفترض ماكدونالدز الكل يعرف عنها، الكل يقول اسم ماكدونالدز الكل يفتكر انها هي عبارة عن بيع
وجبات
سريعة، ولكن في النهاية هي كثير من تستفيد من بيع الخدمة للفرانشايز او للمستثمر، بيع حتى الموقع نفسه يعني العقار، قطعة العقار هذه اللي عليها محل على الشارع العام، وهذه تعتبر
تلقاها مملوكة للمجموعة
نفسها، في النهاية عقارية.
جميل. لو تسمح لنا ابو عشم نظهر الفاصل نزيل من عدل الفاصل، راجعين ومستكملين أعزائي المستمعين في برنامجكم التاجر لهذا اليوم، مستكملين حوارنا مع السيد حمد حسن علي العوضي نائب الرئيس لمجموعة مجوهرات العوضي وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي من خلال هذا الحوار. فاصل ورجع لكم من عقب الفاصل.
التاجر
اسمع الأولى على 107.4
مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم وفيكم. التاجر
التاجر
ويا أحمد البدواوي
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر وحوارنا لهذا اليوم يجمعنا مع السيد حمد حسن علي العوضي نائب الرئيس لمجموعة مجوهرات العوضي وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي. حياك الله من جديد هنا حمد، سعداء بهذا الحوار وهذا اللقاء وياك اليوم. لا ولدكم بيضويه ما شاء الله عليك أخوي حمد. تحدثنا يمكن قبل الفاصل عن مجموعة الوالد وتوسعها وتطورها مع الوقت ودخولكم في مجالات أخرى، اليوم نتكلم عن هذه المجموعة العائلية، ودائما الحديث عن المجموعات العائلية، واليوم احنا يمكن اقتصادنا مبني على عوائل تجارية أسست شركات وأسست مجموعاتها من فترة يمكن ستينات وما قبل ذلك إلى اليوم، وهي تعتبر خلينا نقول حجر أساس في تكوين الاقتصاد المحلي. اليوم المجموعات العائلية ومنها طبعا مجموعة المجوهرات العوضي، أبرز التحديات اللي دائما تواجه هذه المجموعات وكيف ممكن تتغلب هذه المجموعات على هذه التحديات؟
كثير من اقتصاديات دول العالم المتقدم أوروبا أمريكا في البداية كانت عبارة عن شركات أو مؤسسات فردية، مستوى شركات ذات مسؤولية محدودة، يملك شركاء 2-3 ثم شركات مساهمة خاصة شركات مساهمة عامة. حاليا مثل ما يقال شركات ملتي ناشونال، شركات دولية ما تعرف شو وين بدايتها وين نهايتها، أفرع حول العالم، مدراء من كل الجنسيات إلى آخره. فهذا تطور يعني طبيعي في كل الاقتصاديات. دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بشكل عام هي صحيح التجارة فيها قديمة، ولكن بالمفهوم الحديث احنا بعدنا جديدين يعني في مجال العمر الاقتصادي، يعني يمكن أكبر شركة قد لا تتزوج عمرها 100 سنة زين، وهذه تعتبر يعني جديدة يعني مش قديمة يعني. فأبرز التهديدات اللي تواجه الشركات العائلية هي مرحلة من التأسيس وما بعد التأسيس اللي هو الجيل الثاني والجيل الثالث إلى آخره. فكون تحدي يكمن في شخص يصنع أسطورة ومن ثم الموت حق أن يتوفى الشخص هذا وتنتقل سائر الأملاك هذه، سواء كانت أراضي سواء كانت أسهم، محلات تجارية، وكالات يعني، وكل ما يعني والتجارة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة والعائلات الاقتصادية محفظة الأملاك اللي عندهم مش بسيطة، مجرد مثلا ممكن يكون أراضي ممكن تتوزع بين الأولاد أو بنات أو تباع وتوزع فلوسها والأسهم، هي فيها أشياء مادية، فيها أشياء وكالات معنوية لا تقدر بثمن، ممكن وفيها التزامات بنكية لدى البنوك، يعني مع وفاة الشخص المؤسس ممكن البنوك تتخوف أنها تحاول تجمد الشركة هذه، مع أن الشركة ما فيها أي خطر في الإدارة ولا شيء، ممكن تدخل البنك عشان يحفظ حقوقه، خاصة إذا سمع السوق صغيرة يعني أنه في أبناء مختلفين إلى آخره، فيمكن ينهي الشركة هذه مع أنه ما فيها لا مشاكل مادية ولا إداري ولا شيء، مجرد تخوفات. فيمكن أهم مشكلة تواجه الشركات العائلية هذه، وأنا أتمنى من متخذين القرار أن بالفعل ينظرون إلى هذه القضية بجدية، يعني يستدركون مدى الخطر اللي ممكن يأثر على هذه العائلات، لأن طبيعيا يعني كثير الدراسات تقول أن ممكن 80% من الشركات تفشل في الانتقال للجيل الأول. وإذا انتقل الجيل الأول يعني إنزين
أقصد الجيل الأول ما بعد المؤسس،
أي ما بعد المؤسس يعني ما بعد المؤسسين، إذا انتقل من الجيل الأول إلى الجيل الثاني اللي هو يعني يعتبر الثالث بعد
المؤسس كجيل
الأول، تقريبا بحدود يقال 92% من الشركات تفشل، وهذه طبيعيا يعني حتى يعني هي مش بس خلل، يعني الجيل المؤسس عادية مثل ما يكون شخص يعني المصطلح الأجنبي يعني المون مان شو، أن يكون شخص واحد كبير ويدور وكذا كل شيء، فيبدأ المرحلة أن بعد وفاته إلى توزيع يكمن مشكلتين في هذه الشركة. أول شيء مشكلة إدارية، من يدير الشركة هذه من بعده؟ هل أبناءه صحيح أبناء هذين هل يفهمون في الإدارة هذه، عندهم الخبرة الاقتصادية في إدارة، خبرة تجارية في إدارة هالشيء؟ هذا جزئية اللي هو جزئية الثقافة أو النولج أو المعلومة. عندك جزئية أخرى اللي جزئية القانونية، هناك ورث يتم حصره، هناك شرع نصاب الابن والبنت والزوج والزوجة الأولى وابناء كلنا نصيب. نفترض احنا تعدينا المرحلة الأولى، تم توزيع الأنصب بدون أي خلاف، وكل الأبناء قادرين على إدارة الشركة هذه، نبدأ الجيل الثاني. الجيل الثاني والثالث بعد المؤسس يبدأ أيضا الأسهم هذه تتفكك، لأن يعني الولد حاليا قبل المؤسس كان عنده زوجة واحدة وزوجتين، الحين عند الولد الأولاد كلهم عندهم أزواج، البنات كلهم عندهم أزواج، الأبناء كلهم هذه لا تفرقوا، فالأسهم تتوزع من سهم واحد إلى تتوزع إلى مئات الأسهم، وتختلف فيها نظم الإدارة والفكر إلى آخره،
كل حد منهم له توجه وفكرة معينة،
فتبدأ الشركة بالتفكك تدريجيا وتنتهي هذه الأسطورة. وهذه من أهم المخاطر اللي تواجه اقتصاديات دول المنطقة حاليا، أن كثير من الشركات العائلية قاعدة تتفكك بسبب خلافات وغياب نظام الحوكمة في هذه الشركات، وغياب الثقافة هذه من سواء المؤسس أو الجيل، ونوعا ما في حساسية في طرح الموضوع لهذا لأي شخص في ولكن في النهاية تنظر لاقتصاد كمنظومة وكأمن اقتصادي لدولة، ولا تنظر لمصلحة فرد وعائلة أو كشخص.
صحيح. اليوم هذه الأسرة أو هذه العائلة هل لها دور أنها منقول إحنا، أو إذا بنتكلم عن جيل المؤسسين هل ممكن يكون يلعبون دور أنهم يتلاشون مسألة الخلافات اللي ممكن تصير في الجيل الأول، الجيل خلنا نقول الثاني والثالث ما بعد المؤسس؟
هناك التجارب موجودة حول العالم. تبدأ التجربة هذه بثقافة، إن بالفعل المؤسس أو الجيل الأول يعني يفهم مدى هل هو يحتاج إلى شركة تكون تحت سيطرته تنتهي بانتهائه، أم يريد شيء مستدام. يعني ما أظن حد ينبت زرع أو شير ويقول إن أنا أتمنى إن الزرع هذا يموت بمجرد ما أنا أروح، فأنا بارز الزرع هذا 50 سنة 100 سنة 200 سنة 1000 سنة من عقبي، الكل يأكل منه، الكل يستظل منه، فهذه الفكرة الاقتصادية يعني، فهذه الفكرة لازم أن الثقافة تكون موجودة. من بعد الثقافة هذه أنت تحتاج إلى قانون، إلى إجراء، إلى سياسة واضحة، إلى قانون واضح، إلى إجراءات على كافة المستويات في الحكومة، سواء كانت جهات اتحادية كوزارات أو كدوائر محلية وهيئات، أن بالفعل تتفهم هذا وتشتغل يدا بيد، أن بالفعل تجعل نظام التغير هذا تغيير في 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 التغير المحوري في هذا في في في, في النشاط لدى العائلة تتغير، فيساعدونها أيضا، مو بأنه يكون هناك في قانون في إجراء غير واضح أو ممكن يأثر على عملية الانتقال ونقلنا. إحنا نحتاج الفرع مثل فترة يعني أتوقع يعني ليست بسيطة، وتضحيات ليست بسيطة كثير من الجهات وتعاون، إن بالفعل ننقل هذا الاقتصاد العوائل كشركات عائلية إلى مرحلة أولى وثانية وثالثة.
فبالتالي طلب وعي من الجميع، طلب وعي من الأسرة، من المؤسس، وأيضا من الجهات الحكومية اللي تعمل لتسهيل إجراءات الانتقال في عملية إدارة هذه الشركات من جيل إلى جيل، أساسا نتحاشى كل هذه التحديات اللي من شأنها ممكن أنها تسبب عندنا أنها تأثر سلبيا على اقتصادنا المحلي. بنطلع الفاصل لو بتسمح لنا بعوشة، بنرجع من عقب الفاصل. أعزائي المستمعين، بنظهر وياكم الفاصل قصير من عقب هذا الفاصل، نحن مستكملين حوارنا وحديثنا الممتع لهذا اليوم مع رجل الأعمال الإماراتي حمد حسن علي العوضي، نائب الرئيس لمجموعة مجوهرات العوضي وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي. إذن فاصل ورجع لكم من عقب الفاصل.
التاجر الأولى
منكم وفيكم
الأولى.
صدق إماراتية.
التاجر ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر، ومستمرين في حوارنا مع رجل الأعمال الإماراتي حمد حسن علي العوضي، نائب الرئيس لمجموعة مجوهرات العوضي وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي. حياك الله من جديد أخونا حمد. حياك الله. إذا كنا في حديث قبل الفاصل عن مسألة إدارة خلينا نقول الاقتصاد العوائل أو الشركات العائلية، لو ودنا نتحدث عن تجربتك الشخصية، يمكن بديت وحاولت أنك تدخل في مجال الوظيفة لكن ما أغفلت مسألة تجارة العائلة والعمل مع الوالد في هذا الجانب، تحدثنا عن تجربتك الشخصية في هذا المجال.
شخصيا أنا يعني الواحد يعني سبحان الله منذ القدم كان كثير من الناس يبعثون أبنائهم عند البدو ويتعلمون السنة، يتعلمون أداب الميلس وهذا، فما في مانع أن أي من عوائل اقتصادية وكثير من تجارب العائلات الاقتصادية اللي على علاقة شخصية معهم أبنائهم لم يبدأوا في شركة ذاتها، لأن أنا كنت إذا بديت في الشركة لم تجيب أي فكرة جديدة أو فكرة مكتسبة من جهة أخرى، ولكن وسبحان الله نوعا ما هي يمكن يطلع شخصية الشخص هذا أنه والله هي هذا حلالنا وأنا مريح، يعني بشخصية أن أنا
صاحب الحلال صاحب الحلال،
ولكن إذا أنت بعثت يشتغل في جهة أخرى خاصة في كثير من جهات القطاع اللي ممكن يفيد شغلك، البنوك، شركات البترول، شركات اللي مثل جهات مثل شركات الكونسلتنج مثل ما يقولون جهات
الاستشارات،
فهذه ممكن بعد سنتين ثلاثة أربعة مع أن تكون أنت بعد يعني قد يكون مرحلة التأسيس في أي شيء صعب، أنك أنت تأسس نفسك في فكر مثلا بنكي، أيضا تكون أيضا متواجد مع العائلة في نقل الخبرة هذا من البنك إلى العائلة، لأن يعني بالفعل أنا استفدت وكنت موظف في بنك الإمارات دبي الوطني في إمارة أبوظبي مدة 6 سنوات فيها، ممكن تجربة أثرتني كثير الاطلاع على عالم المال واطلاع على الشركات واطلاع على الأفراد وكيفية تنظيم الحسابات وكيفية دقة الشغل، يعني يمكن من أهم شيء يمكن الواحد يتغافل عنه أن البنك يتعامل مع عميل والعميل هذا عنده مثل ما نقول تحويشة عمرها عندك، فلازم يعطيك معاملة دقيقة غير قابلة للخطأ، ممكن أي خطأ يخلي الشخص هذا حساس يعني في تحويشة عمره ممكن لحد إن الفجار يعني
تكلم أموال في لحظة تخسر هذا تخسر المتعامل.
إيه ففي نفس الوقت تحتاج سرعة تحتاج إن أنت ما تقدر تقول مثلا عميلي يبغى يسحب فلوسه الحين تقول له تريان أنا بعيك بعد يومين ثلاثة تشوف هذا أنت راعي لا بالثانية ولكن يكون فيها خطورة عالية ولكن بالثانية تستوي هالمعاملة ودقة وما فيها خطأ فهذه أشياء تتعلمها في البنك. فكان إن هذا الفكرة أني دخلت المجال البنكي ومن ثم ساعدني كثير في تأسيس نظام الحوكمة نظام الإجراءات في مجال العمل ونقلة نوعية من مثلا من محلات تجارية إلى محلات مبنية على النظام الحديث من ناحية المستودع من ناحية البضاعة الموجودة فيها توزيعها تحليل المعلومات الموجودة البضاعة هذه تنباع بطريقة أحسن من هذه ليش إحنا ما نتخلص من هذه نجيب هذه يعني كل هذه الداتا أناليسيس وتحليل المعلومات هذه كلها فكرة جديدة
ويمكن هذه من دائما من حسنات تولي الجيل الثاني في العائلة خلنا نقول المهام الإدارية في المؤسسات أن الجيل الجديد يجيب فكر جديد يطرح شيء جديد يوسع المجموعة بطريقة مختلفة ونجد دائما يعني من خلال حواراتنا حقيقة في برامج تاجر كثير من التجار كان يشير لهالمسألة أن اليوم كتاجر أسست المجموعة لكن يوم يبدون عيالي يشتغلون وياي ألقى أن في فكر جديد يطرح في مسألة إدارة هذه المجموعة وألقى أن ياسين نتوسع ياسين ندير الأعمال بطريقة مختلفة وأعتقد هذه من الحسنات اللي تأتي من مسألة الانتقال التجارة من جيل إلى جيل
هذه نقطة يعني المفروض كل مؤسس يفهمها ويتقبلها يعني كثير من الشركات العائلية في 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 اقتصاديات الدول المتقدمة بعد فترة من التأسيس صاحب الحلا نفسه ينسحب ذاتيا ويجيب حد يديره لأن أنت بعد فترة تكون شيء هو يسمونه التعلق العاطفي أو الإيموشنال أتاتشمنت فأنت تكون جدا متعلق عاطفيا في هذا الشيء زين لدرجة أنك أنت ما تقدر تأخذ القرار الصحيح يمكن الخوف يغلب عليك أو المغامرة يغلب عليك يمكن غالبين يكون الخوف ما تمنع تتوسع أو تطور أو شيء في شيء في هذا الشيء مع أنه لو جبت عنصر غريب صاحب فكر جديد ممكن يغير وخاصة إذا هذا جيل متعلم جيل يكون ابنك أو من لحم قدامك مثل ما يقال في أفكار جديدة كثيرة يعني ولا ننسى إن يعني إحنا عندنا يعني حاليا في دولة الإمارات عندنا أحسن الأشياء من كل العالم يعني عندك جيل متعلم صغير السن متعلم تعليم راقي جدا سواء محليا أو خارجيا
صحيح.
معدل التعرض للثقافات عالي جدا يعني خلنا ما تجد أي دولة في العالم فيها حل الثقافة تعدد الثقافات اللي موجود عندنا وأفكار كل ثقافة فكر بالإضافة إلى وسائل الإدارة الحديثة التكنولوجيا سواء من التليفونات البنى التحتية في الاي تي والكمبيوترات هذه كلها موجودة يعني فأنت ممكن تسوي نقلة نوعية اللي استغرق الغرب أو أي جهة أخرى 10 أو 15 سنة أنت خلال 5 أيام 6 أيام لأن وبعدين لا نقارن يعني الخبرة موجودة وجميلة ونحن نستفيد منها خبرة الحياة ولكن أيضا لا ننسى أن حاليا مثلا أنا دائما أعطي مثال يعني أنا أول مرة مسكت الإنترنت كان عمري بحدود 18 سنة أو 19 سنة في أمريكا وفتحنا الإنترنت أول مرة كان عمري 19 سنة وكان على نتسكيب ويلا نطلع جريدة الاتحاد أو الخليج نقراها في الغربة يأخذ يمكن ساعة لما أطلع
أما الآن
حاليا أنا عندي بنتي 3 سنوات تصارخ إذا في البيت بابا ما في إنترنت زين فمعدل التعرض اللي يتعرض فيه هذا الطفل أو هذا الشاب خلال 10 سنوات يمكن واحد في سن في السابق كان واصل عمره 200 سنة بعد ما تعرض اللي هو تعرض
وبالفعل بالتالي المعطيات تتغير والعالم يتغير بسرعة لذلك وجب اليوم يعني عنصر المواكبة مع تغيرات العصر أصبح عنصر أساسي يضمن استمرارية الأعمال اليوم اليوم مسألة خلنا نقول ظهور الشركة وخلنا نقول وإفلاس الشركة يحدث في أيام بينما أن هذا الكلام كنا نتكلم قبل يباله يمكن 20 و30 سنة، لا اليوم يمكن في لحظة، اليوم أحمد يشتغل في مجال معين وناجح فيه، لكن في لحظة المجال هذا أصبح ما له قبول أو ما يعني تغيرت ظروفه، فتلقى فجأة أن صار في نوع من الانخفاض في هذا السوق، وفي المقابل تلقى السوق اللي كان يشتغل فيه حمد بدأ يتطور وبدأ الناس يلقى الإقبال. فكيف ممكن نواكب مع سرعة العصر؟ أعتقد الجيل الجديد أقدر وأمكن في مسألة المواكبة إن صح التعبير.
صح. مثل ما تفضلت هو نسبة التعرف الحين حاليا الجيل الجديد كمية المعلومات اللي ممكن أنت عندك حاليا في كفيدك في تليفونك النقال ما كان واحد يقدر يعني يكون يمكن 50-60 سنة في مكتبة عامة ما قدر يطلع 5% من المعلومات اللي أنت عندك.
صحيح.
في كفيدك حاليا تبى موقع تبى مطعم تبى اسم دواء تبى يعني حتى ممكن تراجع دكتور وتشوف شو هل العلاج اللي أعطاك هو على أحسن مستوى ولا شو النظام اللي هو تبع. فكمية المعلومات اللي حاليا واللي وفرتها دولة الإمارات العربية المتحدة وحتى على النظام العالمي، نحن من أكثر الدول في 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 في, في مؤشر الابتكار اللي عندها بنية تحتية في مجال التكنولوجيا والنظام البنية التحتية حق التكنولوجيا الاي تي والآخر والكمبيوترات والآخر والإنترنت. فيجب استغلال هذا الشيء لمصلحة الشركة. ودائما دائما دائما إذا الإنسان يعني سبحان الله إذا يتم في بوتقة واحدة يرسمها حق عمره ويفكر لعمره أن هذا هو الطريق الصحيح، يعني وما في أي بزنس أو أي تجارة غير معرضة للإفلاس في يوم. هناك كثير من الأمثلة في 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 اقتصادات دول متطورة كانت في يوم من الأيام تفتكر أنها هي يعني هي فرعون الاقتصاد عمرها ما بتتدمر لأن الحاجة موجودة، واختفت اسمها من كل الكتب. يعني أذكر في فترة إحنا عشرناها في أمريكا في شركة بلوك باسترز اللي كانت تأجر أفلام الفيديو والدي في ديز والألعاب وإلى آخره وتوصل لين باب بيتك، وعندها فروع سبحان الله في كل زاوية، في فرع باب بيتك في فرع، سبحان الله انتثر
تغيرت المعطيات.
تغير لنا حاليا أونلاين تقدر تنزل في فيلم، تقدر تنزل أغنية، تقدر تنزل فتغيرت. فكونك أنت ما تتواكب مع المتغيرات هذا ممكن يمسحك كامل من البزنس.
وما نصير بعيد اليوم، إحنا مثلا اسم نوكيا كان في يوم من الأيام يعني ما كنا نتصور مع بداية الطفرة هذه، طفرة ثورة الاتصال، أن في يوم من الأيام ما بنسمع اسم نوكيا. اليوم وين اسم الشركة هذا بدأ يختفي من حياتنا، صح ولا لا؟
صح.
ما فكرت على المستوى الشخصي بعوش أنك تأسس أعمالك الشخصية بعيد عن مجموعة الوالد أو ما عملت في هذا المنحة؟
والله دوم من ابن الأكبر عليه
مسؤولية
المسؤولية أن كيف يطور الموجود أكثر مما هو شيء شخصي. أي نعم طورنا في كثير من الأشياء، يمكن أنا الهدف الأول أنك أننا إحنا كيف أن نحور المؤسسة هذه الفردية كشكل قانوني يملكها شخص واحد إلى شركة لها أنظمة لها دخول وخروج لها، يعني ممكن يكتب في كتاب أي واحد يقدر يتصفح ويعرف بدل ما تكون هي شركة مؤسسة فردية في فكر واحد في عقل واحد إنسان ما تعرف أنت وين مداخل ومخارجه. وأيضا يمكن من أكثر الأشياء اللي اشتغلت عليه هو تدعيم القطاع التجاري اللي عندك بالعقار والخيارات الاستثمارية الأخرى مثل الأسهم إلى آخره.
جميل. والله احنا دائما نتمنى لكم التوفيق اخوي حسن، يعني استمتعنا بالحوار وياك اليوم بالحديث عن هذه المجموعة، مجموعة مجوهرات العوضي وما يتبعها من الشركات الأخرى، ونتمنى لكم دائما التوفيق في أعمالكم بإذن الله. إذن أعزائي المستمعين وصلنا وياكم لختام حوارنا لهذا اليوم مع السيد حمد حسن العوضي نائب الرئيس لمجموعة مجوهرات العوضي وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي. أعزائي المستمعين بهذا الحوار بننتقل إن شاء الله من عقب الفاصل إلى فقرة الشور طيب في آخر فقرات حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاجر. خلكم ويانا على السمع، بنظهر وياكم الفاصل، عقب الفاصل راجعين ومتواصلين.
التاجر
التاجر
الأولى منكم وفيكم.
الأولى 107.4 الأولى
107.4. الشور طيب، الشور طيب.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الحواري الأسبوعي برنامج التاجر، وسعداء بتواجدنا في هذه الفقرة، فقرة الشور طيب في إمارة الفجيرة، وحديثنا مع السيد خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. حياك الله يا أبو مايد.
يا مرحبا وسهلا أخوي أحمد.
يا مرحبا بك أبو مايد. يمكن تحدثنا في الحلقة الماضية أو في لقائنا السابق عن الفرص الاستثمارية في إمارة الفجيرة، لكن ودنا في هذا اللقاء أن نتحدث عن موضوع أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصادات المحلية على مستوى الدولة والاستمرار هذا النمو على مستوى هذه الاقتصاديات.
ما في شك أخوي أحمد أن طبعا المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دور كبير في الحقيقة، هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك يعني تقدم هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة قوة اقتصادية وبنية تحتية لهذا الاقتصاد، وكذلك تدعم الناتج المحلي بنسبة كبيرة في كل ما كانت هناك مشاريع صغيرة ومتوسطة، كل ما أدت يعني ساهمت بنسبة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني.
اليوم يعني حرص اليوم الدول على دعم مثل هذه المشاريع يتأتى من خلال برامج ما شاء الله متنوعة، عندنا مثل صندوق خليفة على مستوى الدولة، عندنا المؤسسة محمد براشد لدعم مشاريع الشباب في إمارة دبي. هل تتواجد شيء خلينا نقول مثل هذه المشاريع اليوم على مستوى الإمارة عندنا في الفجيرة؟
في الفجيرة في الحقيقة في هناك غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أنشأنا بمرسوم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي الله يحفظه حاكم إمارة الفجيرة، اللي هو حاضنة الفجيرة لدعم مشاريع الشباب. حاضنة الفجيرة هذه يعني تدعم كل مشروع طموح لأي شاب من إمارة الفجيرة يتقدم إلى الغرفة، وبالتالي نوفر له كافة وسائل نجاح المشروع من خلال مكتب، نعطيه مكتب في غرفة التجارة، عندنا مجهزين دور كامل تقريبا لحاضنة المشاريع هذه، بحيث أنه يتم متابعة صاحب المشروع من خلال الكوادر الفنية اللي موجودة عندنا، ليست فقط متابعة يعني قد تكون متابعة إدارية ومتابعة قانونية ومتابعة استشارية حتى أنه يستفيد منها. إضافة لذلك مثل ما تفضلت أخوي أحمد أن دولة الإمارات العربية المتحدة في الحقيقة أنها ما قصرت، يعني أنشأت أكثر من صندوق، من ضمنه صندوق محمد بن راشد دعم المشاريع، صندوق الشيخ خليفة، عندنا حاليا أعتقد في توجه من الدولة والوزارة الاقتصاد أنه يكون مشروع صندوق خاص بتمويل مشاريع الشباب على مستوى الدولة، يعني قد يكون هذا المشروع شغال في راح يطرح في القريب إن شاء الله. إحنا كغرفة التجارة ندعم هذا الجانب الحقيقة اللي ما يولي صاحب اسمه الشيخ حمد من تنمية القطاع الصناعي وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
اليوم لما نتحدث عن المشروع الصغير والمتوسط خلينا نقول شو اللي يحتاجه صاحب هذا المشروع على أساس أنه ينتقل من هذا المستوى ليصل إلى مستوى أو حجم خلينا نقول المشاريع الكبيرة ويتوسع في أعماله؟
في البداية يحتاج طبعا صاحب المشروع أنه يركز في المشروع اللي ابتدى ويحاول أنه ينمي وينجح فيه ويطوره، وبالتالي من هذا المشروع دائما المشاريع التجارية ليس لها حدود، دائما ما نسمع أن شركات عملاقة ابتدت من رؤوس أموال بسيطة ووصلت يعني تنافس الشركات الكبرى، وهذه الشركات ابتدت قد تكون من نفس الموضوع، قد تكون مؤسسات صغيرة ومتوسطة. فصاحب المشروع في الحقيقة هني في أي إمارة أو في الفجيرة عندنا، إذا صاحب المشروع اهتم بمشروع أو تابع أو من خلال يعني المتابعة المستمرة ونجح، قد يفتح أفرع لها الشركة هذه، وما في شك أن دولة الإمارات أن تفتح المجال لكل مواطن حتى لو صاحب المشروع من الفجيرة ونجح في مشروع هني في الفجيرة عندنا، قد يلجأ إلى دبي ويأخذ نفس التسهيلات أعتقد أنه راح يحصل عليها في الفجيرة حكمنا، ولو راح أبوظبي هناك صناديق. طبعا على مستوى الدولة أتصور هناك كل إمارة من إمارة الدولة عندهم مؤسسة تدعم مشاريع الشباب على مستوى الدولة بشكل عام.
جميل. تحدث عن يعني نظام حاضنات الأعمال وكيف أنه ممكن تساعد الشباب على إنشاء الأعمال التجارية، هل في خلينا نقول المشاريع اليوم قائمة عندنا في دولة الإمارات
خرجت من حاضنة الأعمال الموجودة عندكم في إمارة الفجيرة واللي وصلت لمستوى خلنا نقول تنافسي في 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 مجالاته؟
هذا مستوى الفجيرة هنا نعم، في عندنا في الحقيقة عندنا مشروع في الفجيرة تم تمويله من خلال مؤسسة محمد بن راشد دعم المشاريع، وهذا المشروع في الحقيقة يعمل في الزيوت، تصنيع الزيوت
ما شاء الله.
كان يأخذ الزيوت من الجراجات ومن محطات الغسيل، وشراء أجهزة ومعدات بسيطة على مستوى بسيط اللي هو يعمل نوع من تنقية الزيوت هذه والفلتر وإعادة تصنيعها ويبيعها لبعض الدول. في الوقت الحالي ما شاء الله يعني لو قلت لك يعني معظم الدول أفريقيا وبعض دول أوروبا الشرقية يشترون عنده بعقود على مستوى كبير
ما شاء الله.
وإحنا في الحقيقة نفتخر بوجود الشركة هذه من نبل الفجيرة، ابتدت برأس مال جدا بسيط يعني حتى ما يوصل إلى يعني أقل من 1,000,000 درهم بتمويل، ولكن في الحقيقة المثابرة المستمرة لصاحب المشروع ومتابعته هنا عام يعني. فحاليا في الحقيقة مشاركاته معنا في الكثير من الوفود وكثير من الفعاليات، وما شاء الله يوقع عقود يعني أنا حضرنا أكثر من دولة موقع عقود كتوزيع، وبالعكس طور ابتدى الحين يعني يسوي نوع من الفابريكيشن لبعض الآيل، تعرف نوعية الآيل الأويلز والأمور هاي اللي تستخدم في الدول اللي هي ما زالت بحاجة إلى نوعية معينة.
أي نعم، يعني بالحديث عن مثل هذه النوعية من المشاريع ونجاحها على مستوى إمارة الفجيرة، دائما في في خلنا نقول هاجس مشترك عند سكان بعض الإمارات، لما نتكلم عن الفجيرة، رأس الخيمة، الإمارات الشمالية على وجه التحديد، تجد كثير من الشباب يتوجهون للعمل مثلا في مدن أخرى، يصير يشتغل يداوم في في أبوظبي في دبي، لكن بعد لا زال ارتباطه المجتمعي وموجود لا زال في هذه الإمارة، ما عنده يعني ما انتقال كامل للإمارات أخرى، لكن لا زال يداوم في أبوظبي وفي عطلة نهاية الأسبوع موجود عند أهله في الفجيرة. يعني هذه النوعية من شباب دولة الإمارات دائما تواجه معضلة تأسيس لأعمال تجارية، يقول لك يا أخي مو بقادر أوفق، أنا مش موجود هنا بشكل دائم ومش موجود هناك بشكل دائم. هل هذه الفئة من الشباب لا زال عندها فرصة أو عندها فرص بأنها تنشئ أعمالها التجارية وتتابعها على الرغم من وجود هذا التحدي؟
ما في شك في الوقت الحالي بحكم تطور التكنولوجيا وتطور وسائل النقل ووسائل التواصل، ممكن الواحد يكون في إمارة أخرى ويفتح مشروع في إمارته في الفجيرة على سبيل الافتراض، أوكي، ويتابع مشروعه. دائما المتابعة المستمرة من خلال التواصل، من خلال الـ يعني الـ المتابعة حتى عن بعد. حاليا تعرف وسائل التواصل ووسائلها ممكن الواحد يتابع مشروعه ويتابع مكتبه ويتابع أي يعني حتى مصنع أو بيته حتى من بعد.
من بعد حمد التطبيق ذكي، تقدر في مصنع في مكان معين تابع سير العمل كامل.
نعم، شوف خط الإنتاج وشوف المبيعات وشوف كل موظف في مكانه. لكن ما يمنع طبعا هذا التاجر أو الشاب إذا ابتدى مشروع، أنا أعتقد أنه العامل التجاري الحر، العمل التجاري الحر أمانة يعني عامل جدا مهم، وفي يعني المصدر مصدر رزق ومصدر خير للجميع. قد يكون هذا الشخص إذا أنه اهتم في شغله وفي البزنس ممكن يحصل أن فرصته أفضل من أي وظيفة، وبالتالي يترك مجال لهالوظيفة لشخص آخر محتاج لها، وهو ممكن من خلال يعني عمله في شركته يطور، وبالعكس ممكن هو شغل مواطنين عنده. فبالتالي هنا ندعم العمل الحر لأنه هو كنوع دعم للاقتصاد بعدة نواحي، ليس فقط من أنه أنا افترك، قد يخلق فرص عمل للمواطنين، قد يقوي اقتصاد، إضافة لذلك تدوير رأس المال راح يكون داخل الدولة فما راح يكون خارج.
وهني تبرز يعني المسؤولية تقع على عاتق الشباب اليوم. اليوم احنا اذا نبي نضمن استمرارية ونمو اقتصادنا المحلي يجب ان هذا الاقتصاد يبنى على خلينا نقول يعني على ظهر شركات ومؤسسات وطنية، لان هذه الشركات والمؤسسات مهما تغيرت الظروف بتظل موجودة عندنا على المستوى المحلي، فما بيكون عندنا خطر من مسألة إعادة خلينا نقول هجرة رؤوس اموال لسبب ما. فبالتالي كل ما كان عندنا اقتصاد محلي ومتنوع وقائم على شركات صغيرة ومتوسطة وشركات وطنية، انت تضمن استمرارية نمو اقتصادك المحلي. أعتقد أني تبرز يعني يجب أن الشباب خاصة اللي عنده هذا الحس، حس التجارة ورغبة في مسألة الدخول في التجارة، يجب أن يكون عنده هذا أيضا الحس الوطني المترافق مع رغبته في أنه يبني أعماله وتجارته.
صحيح نعم، هنا في الحقيقة كل سنة على أساس أن تزرع روح يعني حب الاستثمار وحب التجارة سنويا على مدى تقريبا أكثر من 8-9 سنوات إذا أتذكر تحضرني في الوقت الحالي، تقريبا نأخذ من 25 إلى 25 شاب مواطن
إن شاء الله،
نأخذهم إلى معرض من المعارض المتخصصة في الصين، متخصصة يعني مش فقط تخصص، عندنا عدة تخصصات، نأخذ الشباب هذه كلهم على نفقة الغرفة يزور المعرض، يحاولوا نشوف شو المنتجات والبضاعة اللي موجودة في هالدولة، يقارنونها في نفس النوعية ونفس السوق عندنا في الدولة، وبالتالي يحصل فارق السعر. فالكثير من الشباب اللي خذناهم على مدى السنوات السابقة مجرد ما وصلوا للصين ودخلوا المعرض وشافوا طبعا اللي ابتدى صناعة واللي ابتدى التجارة من خلال الزيارات هاي.
أعتقد مثل هذا التوجه من شأنه أنه بالفعل أنه يعزز نمو اقتصادنا المحلي من خلال مشاريع وطنية. أتمنى لكم دائما التوفيق في غرفة التجارة وصناعة الفجيرة، وشاكرين لك هذا اللقاء.
مشكور أخوي أحمد، شاكرين لكم أنتم على تواجدكم عندنا، ونتمنى إن شاء الله أن نلقاكم في أي وقت في الفجيرة
بإذن الله
وتشرفونا.
حياك الله. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاجر، وكان لقاءنا مع الأستاذ خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في فقرة الشور طيب، وبهذا اللقاء نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم. وفي هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى، حياكم الله.
التاجر